أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك، مسخر الرياح، فالق الإصباح، ديان الدين، رب العالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أشرف الخلائق خلقًا وخلقًا، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. عباد الله، اتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق الله العلي العظيم. عنوان حديثنا هذا اليوم: لماذا نقرأ القرآن؟ تؤكد النصوص الدينية على أهمية تلاوة القرآن والتدبر في آياته، حيث يقول تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، ويقول تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، ويقول تعالى: أفلا يتدبرون القرآن، إلى آيات كثيرة جاءت بصيغ مختلفة تدعو إلى تلاوة القرآن وترتيله والتدبر فيه. هناك أحاديث كثيرة أيضا جاءت في هذا السياق عن النبي صلى الله عليه وآله وعن أئمة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، تحث على المواظبة على تلاوة القرآن بأن يكون برنامجا يوميا منتظما للإنسان، يقرأ شيئا من القرآن، قسطا من القرآن في كل يوم، فلا يخلو يوم في حياة الإنسان من تجديد العهد بالقرآن. تلاوة القرآن هناك حث عليها أن تكون في جميع الظروف والأحوال، لا يستثنى حال من الأحوال الذي يلابس حياة الإنسان من تلاوة القرآن. ورد عن نبينا محمد أنه قال: أفضل العبادة قراءة القرآن. وعنه صلى الله عليه وآله: عليك بتلاوة القرآن على كل حال. وعنه صلى الله عليه وآله: نوروا بيوتكم بتلاوة القرآن. تلاوة القرآن تنوير للبيت. وورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام: القرآن عهد الله إلى خلقه، فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر في عهده وأن يقرأ منه في كل يوم 50 آية. أقل مقدار 50 آية في كل يوم. وفي رواية أخرى عنه عليه السلام، عن الإمام الصادق عليه السلام: ما يمنع التاجر منكم المشغول في سوقه إذا رجع إلى منزله ألا ينام حتى يقرأ سورة من القرآن، فتكتب له مكان كل آية يقرأها 10 حسنات ويمحى عنه 10 سيئات. الدعوة إلى قراءة القرآن موجهة إلى كل الناس على اختلاف مستوياتهم وطبقاتهم وفي مختلف الأجيال والعصور، فالقرآن كتاب مفتوح للجميع. إنه ليس كتابا تخصصيا لا تستفيد منه إلا نخبة من أهل الاختصاص. هناك كتب علمية تخصصية يقرأها المتخصصون، كتب طبية، كتب قانونية، كتب فيزيائية، رياضية، الإنسان المتخصص هو معني بقراءتها، أما عامة الناس فلا شأن لهم بها. لكن القرآن ليس كذلك، والقرآن ليس كتابا معنيا بمجال محدد لا يهتم به غير المعنيين بذلك المجال. هو ليس كتابا في علم من العلوم، في فن، في شأن من الشؤون، حتى يقتصر الاهتمام به على المهتمين بذلك الشأن. مضامين القرآن ليست موجهة لطائفة أو طبقة أو شريحة معينة من المجتمع في عمر معين في مستوى معين. القرآن كتاب مفتوح للجميع، الله تعالى يدعو الجميع بمختلف أعمارهم ومستوياتهم وطبقاتهم وتوجهاتهم لقراءة هذا الكتاب العزيز القرآن الكريم. وقد جعله الله واضحا ميسرا، هذا بيان للناس: إنا أنزلنا عليك الكتاب للناس بالحق ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هكذا هي الدعوة المفتوحة لتلاوة القرآن الكريم. بعض الديانات كانت تحظر على النساء قراءة الكتاب المقدس، بعض الفرق المسيحية تحظر على المرأة قراءة الكتاب المقدس، فقط الذكور يقرؤونه. لا يفهمه بعض الكتب الدينية قد تكون بمثابة ألغاز غامضة لا يفهمها إلا أهل الاختصاص في المعرفة الدينية. القرآن ليس كذلك، القرآن مفتوح للجميع يستفيد منه كل إنسان حسب مستواه وحسب وعيه وفهمه. واستجابة لهذه الدعوة المؤكدة توارثت أجيال الأمة الاهتمام بتلاوة القرآن الكريم وحفظ آياته، حتى أنه لم يحفظ كتاب في التاريخ البشري ولم يتوفر اهتمام في تاريخ البشر بكتاب كما هو في شأن القرآن الكريم. هنا نتساءل: لماذا هذا التأكيد على تلاوة القرآن في جميع أوساط الأمة؟ هل هناك أغراض معينة؟ نعم، هناك أغراض مستهدفة من وراء هذا التأكيد على تلاوة القرآن. أولا لحماية وجود القرآن وضمان حفظه وصيانته. الكتب السماوية السابقة تعرضت للتلف، تعرضت للضياع، تعرضت للتحريف والتغيير، وأراد الله سبحانه وتعالى للقرآن الكريم أن يكون كتابا خالدا محفوظا، كما يقول تعالى: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كيف يحفظ الله هذا الذكر؟ عدا عن الأمر الغيبي، الوسيلة البارزة التي وضعها الدين لحفظ القرآن هو هذا الأمر بتلاوته وقراءته. دعوة لكل أبناء الأمة أن يقرأوا القرآن وأن يحفظوا القرآن، وبذلك بقي القرآن محفوظا بين المسلمين ومتداولا بين المسلمين ومصانا عن التحريف والتغيير. توارثته أجيال الأمة بالتواتر، أصبح راسخا في الذاكرة الجماعية للأمة. وقد تجد في بعض الأحيان أن عالما دينيا متخصص في القرآن أو متخصص في علوم الدين يمكن ينسى آية، يمكن يخطأ في تلاوة آية، أحد من عامة الناس يصحح له، يرد عليه يصحح خطأ. كيف؟ لأن القرآن أصبح جزءا راسخا في ذاكرة أبناء الأمة بشكل عام، وهذا هو هدف هذه النصوص التي تؤكد على تلاوة القرآن. بعض الناس يتساءلوا ليش الناس يقرأوا القرآن لا يفهموا، لا يتدبروا في معانيه؟ ما حتى لو لم يتدبر الإنسان في القرآن بسبب قلة إدراكه، ضعف وعيه، بسبب غفلته، لكن مع ذلك قراءة القرآن مطلوبة منه وينال الثواب على تلاوة القرآن. مجرد التلاوة، الأشياء الأخرى هذا شيء إضافي، ثوابها إضافي، كلما تدبر أكثر كان ثوابه أكبر، كلما التزم بتطبيق القرآن كان أجره أعظم، لكن أصل التلاوة والقراءة فيها ثواب. حتى اللي ما يفهم آيات القرآن، حتى اللي ما يتأمل في آيات القرآن، الحد الأدنى من الثواب مضمون له. الهدف من ذلك، يمكن الواحد يسأل شنو فائدة إذن أن يقرأ؟ الفائدة هو هذا، أن يبقى القرآن حيا في ذاكرة الأمة، أن يبقى القرآن محفوظا مصانا، هذا هو الهدف الأول. الهدف الثاني لتعزيز حالة الانفتاح المباشر على الله سبحانه وتعالى وتوثيق الصلة بين العبد وربه وبين الإنسان والمصدر الأساس لدينه، وهذا ما تؤكد عليه بعض النصوص. في الديانات الأخرى صارت طبقة من الكهنة جعلوا أنفسهم حاجزا وممرا إجباريا إلى الله، إذا تريد أن تتصل بالله لازم عبر الكهنة، ما عندك طريقة للانفتاح المباشر على الله. في الإسلام هذا الأمر ليس قائما وليس صحيحا. الإسلام يربي الإنسان المؤمن على أن طريقه المباشر إلى الله مفتوح، تستطيع أنت الصغير الكبير الغني الفقير الضعيف القوي، تستطيع أن تنفتح على ربك وأن تتصل بربك سبحانه وتعالى عبر القرآن الكريم. لذلك ورد في حديث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. إذا أحب أحدكم أن يحدث ربه فليقرأ القرآن. قراءة القرآن بمثابة محادثة بينك وبين الله. وفي رواية أخرى حديث آخر عنه صلى الله عليه وآله: ألا من اشتاق إلى الله فليستمع كلام الله. أرأيت الإنسان حينما تأتيه رسالة من عزيز عليه، من حبيب إلى قلبه، كيف يحن بين فترة وأخرى لقراءتها استذكارا لذلك الحبيب، استحضارا لذلك العزيز في نفسه؟ قراءتك للقرآن كذلك، حينما تقرأ القرآن أنت تنفتح على الله. ولذلك الإنسان ينبغي أن يستحضر هذا الأمر. لما تقرأ القرآن مو ككتاب تاريخي، مو ككتاب ثقافي، لا، تصور أن الله تعالى يخاطبك الآن بالقرآن، الله يتحدث معك. فعليك أن تكون حاضر الذهن، مقبلا بنفسك على القرآن، الله قاعد يتحدث وياك. إذا شخص عادي يتكلم وياك يمكن تتشاغل عنه، تلتفت يمين ويسار، بس إذا شخص مهم في نفسك، إلى مكان في نفسك، يتحدث معك، تقبل عليه بكلك. القرآن هكذا، أنت حينما تقرأ القرآن ينبغي أن تقرأه بهذا الشعور، بهذه النفسية. ولذلك ورد أن الإمام علي بن موسى الرضا صلوات الله وسلامه عليه إذا قرأ آية فيها يا أيها الذين آمنوا فورا يقول لبيك اللهم لبيك. يا أيها الذين آمنوا، أنت تقرأها يعني الله ذا يقول لك يا مؤمن، تقول نعم حاضر جاهز. إذا قرأ يا أيها الذين آمنوا قال لبيك اللهم لبيك. إذن قراءة القرآن تؤكد على هذا المعنى، على التواصل المباشر بين الإنسان وبين ربه من دون حواجز. في العصور الوسطى كان الكهنة والأحبار اليهود والمسيحيون يعتبرون أنفسهم حاجز بين الناس وبين الله، هم نيابة عن الله، يغفروا أو يكفروا أو يعاقبوا، كانوا يصدرون صكوك الغفران، وإذا واحد سوى ذنب لازم يجي ويعترف قدام الكاهن قدام القس حتى يغفر ذنبه. في الإسلام لا يوجد هذا الأمر، الإسلام اتصال مباشر. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. يحذر الله من هذه الحالة، حالة الكهانة في الدين. يقول تعالى إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله. بعض الأجزاء من الكتب المقدسة يخفوها عن الناس، يكتموها، يقولوا للناس أجزاء ويخفون عنهم أجزاء. في الإسلام القرآن مفتوح للجميع، لا يستطيع أحد عالم أو في أي مقام من المقامات أن يحجب شيئا من القرآن عن الناس. هذا من أهداف وأغراض الحث والتأكيد على تلاوة القرآن. الأمر الثالث، ليستفيد الإنسان من بركات القرآن ويهتدي بهديه. تلاوة القرآن لها درجات ومراتب. هناك من يقرأ القرآن تعبدا ولا يلتفت إلى مضامينه، وهناك من يحاول الالتفات إلى معاني القرآن ومضامينه فيستفيد بمقدار وعيه بمقدار فهمه، وهذه هي التلاوة المطلوبة للقرآن الكريم، ليس فقط قراءة ألفاظ أو تكرار ألفاظ باللسان، وإنما محاولة للفهم والتفاعل مع القرآن الكريم، هذه درجة متقدمة. وهذا ما تشير إليه الآية الكريمة: الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته. في ناس يقرأوا قراءة عادية، اقرأوا ما تيسر من القرآن، وناس لا يقرؤونه حق يتلونه حق تلاوته. هذا يذكرنا بتفاوت مستوى التقوى. تارة يقول الله تعالى اتقوا الله ما استطعتم، وتارة يقول تعالى اتقوا الله حق تقاته. هذه الدرجة العالية من التقوى، الدرجة التي يكون فيها التحرز والاحتياط والالتزام الكامل. تلاوة القرآن هكذا، تارة الإنسان بالميسور يقرأ القرآن، اقرأ ما تيسر منه، وتارة يتلوه حق تلاوته. ما هو حق تلاوة القرآن؟ ورد في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله في تفسير هذه الآية يتلونه حق تلاوته، قال يتبعونه حق اتباعه. التلاوة المشروعة بالاتباع وبالعمل والالتزام. وورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام في تفسير هذه الآية الكريمة في قوله تعالى يتلونه حق تلاوته، قال يرتلون آياته ويتفهمون معانيه ويعملون بأحكامه. على الإنسان أن يتعرض لبركات القرآن ويهتدي بهدي آيات القرآن الكريم حتى يشفي صدره من الأغلال، من الأحقاد، مما يرين على القلب من الغفلة. ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال إن هذه القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. أرأيت الحديد المكشوف لتقلبات الجو كيف يصيبه الصدى؟ القلوب أيضا تصدى بسبب الانشغال والانغماس في مشاكل الحياة وشهواتها. قالوا يا رسول الله فما جلاؤها؟ كيف نجلو قلوبنا؟ قال تلاوة القرآن. تلاوة القرآن هي التي تجلو قلب الإنسان. وعنه صلى الله عليه وآله إن هذا القرآن مأدبة الله، إما مأدبة بعنوان يعني التي يتناول كيف يتناول الإنسان الطعام، هذا طعام للروح، طعام للفكر، وإما محل التأديب، مجال التأديب. فتعلموا من مأدبة الله عز وجل ما استطعتم فإنه النور المبين والشفاء النافع، تعلموه فإن الله يشرفكم بتعلمه. وورد عنه صلى الله عليه وآله إن الله تعالى لا يعذب قلبا وعى القرآن، لا يعذب قلبا وعى القرآن. القلب الذي يسعى لوعي القرآن الله لا يعذبه. يمكن أن نفهم العذاب في الآخرة، ويمكن أن نفهم العذاب في الدنيا أيضا. عذاب القلب هي المشاكل، هي الابتلاءات، الأمور التي تحصل تحزن الإنسان، يصاب بالكآبة، يصاب باليأس، يصاب بالإحباط. الذي يعي القرآن لا تصيبه هذه الأمراض النفسية. إن الله لا يعذب قلبا وعى القرآن. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لتلاوة القرآن والاستفادة من بركاته، وخاصة في هذا الشهر الكريم، فإن أفضل زمن لقراءة القرآن شهر رمضان، وأفضل مكان لتلاوة القرآن. وردت الأحاديث أن قراءة القرآن في مكة أفضل من سائر البقاع، وإذا كان الإنسان في مكة فعليه أن يستغل معظم وقته في تلاوة القرآن الكريم. ونختم بدعاء علمه رسول الله صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام حول القرآن الكريم: اللهم نور بكتابك بصري، واشرح به صدري، وفرح به قلبي، وأطلق به لساني، واستعمل به بدني، وقوني على ذلك، وأعني عليه، إنه لا معين عليه إلا أنت، لا إله إلا أنت. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.